ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، فلازلنا مع الكبيرة الأولى، وهي الإشراق بالله عز وجل. وقد تحدث المصنف رحمه الله عن الشرك الأكبر، ثم بعد ذلك شرع في الحديث عن النوع الثاني من الشرك. قال: والنوع الثاني من الشرك الرياء بالأعمال، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله أحدا. الرياء مأخوذ من الرؤية، والتسميع مأخوذ من السمع، وهذا يبين لنا معنى الحديث الذي أخرجه الشيطان من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرى يرى الله به. من سمع سمع الله به، اي من سمع الناس عمله سمع الله عز وجل به، واطلع الناس على فساد نيته في الداخل ان لم يكن في الدنيا ففي الاخره. ومن يرى يعني من عمل عملا ليراه الناس، ايضا الله عز وجل يجعله فرجة للناس ان لم يكن في الدنيا ففي الاخرة. الرياء آفة تتعلق بالقلب، وتتعلق على وجه الخصوص بالنية. بالنية، والنية لا كما يظن البعض الفاظ تقال باللسان، كان يقول مثلا: نويت ان اعمل هذا العمل، او ان اكل هذا الطعام لله عز وجل بنيه التقوي على العباده. وان كانت حقيقه الامر على خلاف ذلك، لا. النيه كما عرفها العلماء، وهي طبعا القصد والاراده، النيه والقصد والإرادة. فالنية هي انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها أن فيه مصلحة لها. انبعاث النفس وميلها إلى أمر رأت فيه المصلحة لها. واضح؟ يبقى إذا إن كان هذا تعريف النية، فالنية ليست امرا اختياريا كما قال الامام الغزالي رحمه الله، وهو كلام قيم ونفيس جدا. النية ليست امرا اختياريا، بل هي بتوفيق الله عز وجل. وقد يوفق الانسان احيانا لنية صالحة، وقد لا يوفق، لان النية ميل قلبي، ميل قلبي الى ناحية شيء من الاشياء الانسان يرى فيه المصلحة. وهذا الميل القلبي، كنا جميعا نحفظ هذا الحديث الضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قدمي فيما املك، فلا تؤاخذني فيما تملك فيما لا املك وتملك. الحديث اسناده ضعيف، لكن المراد منه دي المعنى. فبناء على ذلك لا يسبب الانسان الى نيه صالحه الى نيه مرضيه لله عز وجل الا ان كان في غالب احواله كما يقول الامام الغزالي مهتما بامر الاخره ومقدما له على امر الدنيا، يكون الباعث عنده دائما باعثا دينيا شرعيا، باعثا دينيا شرعيا. لان احنا بنعرف النيه لانها انبعاث النفس وميلها او انبعاث القلب وميله الى ما يهم فيه مصلحه له، فهذه المصلحه اما ان تكون مصلحه دينيه واما ان تكون مصلحه دنيويه. المصلحه دي اما ان تكون دينيه واما ان تكون دنيويه. طيب العمل الذي تتحرك اليه النيه او يتحرك اليه القصد او الاراده سمه كيف شئت على ثلاثه اقسام: طاعه معصيه مباح، طاعه معصيه مباح. فالمعصيه ما دام الانسان يعرف انها معصيه فلا تنفعه اي نيه في رفع الاسم عنه، لا تنفعه اي نيه. ومن ذلك تعرف ان قول المراه المتبرجه انا ما نويت بتبرجي هذا ان اعصي الله عز وجل، انت عاصيه بالشيء لله عز وجل، والنيه لا مدخل لها في هذا الامر مطلقا. ان كان جاهلا فالجهل عذره، وان كان عالما فتغيير النيه لا يؤثر في الاثم شيئا، بل انما شرا مع ذلك ازداد شرا فوق شر. والقسم الثاني وهو الطاعات، الطاعات لله عز وجل. يبقى اذا القسم الاول وهو المعاصي لا تؤثر فيها النيه ما دام العاصي يعرف ان هذا الفعل معصيه لله عز وجل، فالنيه لا ترفع عنه الاثم بحال من الاحوال. القسم الثاني وهو الطاعات، هذا هو محل الكلام، هذا هو محل الكلام. الانسان اذا اراد ان يعمل طاعه فهذه الطاعه اما انه يعملها لمصلحه دينيه واما انه يعملها لمصلحه دنيويه. فان عملها لمصلحه دينيه فهذا هو الاخلاص، وان عمل الطاعه لمصلحه دنيويه فهذا هو الرياء، هذا هو الرياء المذموم. ولذلك يقول بعض اهل العلم: الناس كلهم هلكى الا العالمون، والعالمون كلهم هلكى الا العاملون، والعاملون كلهم هلكى الا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. الناس كلهم هلكى الا العاملون، وقد قال الله عز وجل: ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجاء بنفس المعنى ما اخرجه الترمذي بسند حسن عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما، وعالما او متعلما. الناس كلهم هلكى الا العالمون، لان الجهل كما قال ابن القيم رحمه الله لا ياتي باي خير، والعلم قد ياتي بالخير وقد لا ياتي بالخير. العلم ان كان وسيله لتصحيح الاعمال فهذا هو العلم النافع، وان قرر العلم بغير ذلك فذاك حجه الله على ابن ادم كما قال الحسن البصري رحمه الله: الناس كلهم هلكى الا العالمون، والعالمون كلهم هلكى الا العاملون، الا العاملون، الا من عمل بمقتضى هذا العلم. أما بنا تعمل بعلمه فقد قال الحسن البصري العلم علمان، علم فقط فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، فذاك حجة الله على ابن آدم. فهذا العلم إن أورث الإنسان خشية كان علما نافعا، وإن أورثه جدلا وكبرا وما إلى ذلك كان علما ضارا وحجة عليه يوم القيامة. والعالمون كلهم هلكة إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكة إلا من أخلص لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه العزيز أنه لا يقبل إلا ما كان خالصا رجح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأخرج الجماعة الشيخان وغيرهما وكل من صنف في السنة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لا عمل إلا بنية وليس لك من عملك إلا ما نويت. في عمل ينفك عن نية وليس لك من عملك إلا ما نويت. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي فقد وقع أجره على الله واحتسبت له هذه الهجرة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو قال يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فاستوى الاثنان في الفعل الظاهري وقطع نفس المسافة من مكة إلى المدينة، ولكن أحدهما وقع أجره على الله والآخر لم ير لسبب الهجرة شيئا، لأنه ما خرج مهاجرا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج طالبا لدنيا، فليس له من عمله إلا ما نوى، ليس له من العمل إلا ما نوى. فإذا إذا قسمنا الأعمال إلى ثلاثة أقسام، قلنا القسم الأول المعصية والنية لا تزيد لها الإثم طالما أن العاصي يعلم أنها معصية. القسم الثاني وهو قسم الطاعات، فالنية حين عمل الطاعة إما أن يريد بها وجه الله عز وجل فهذا هو الإخلاص، وإما أن يريد بها أمرا آخر فهذا هو الرياء. فهذا هو الرياء المذموم الذي ذمه الله عز وجل في قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالعمل إذن القسم الثالث قسم المباحات، والمباحات هذه هي التي تغيرها النية. فقد يعمل الإنسان عملا مباحا لكنه ينوي به نية خير فيحسب له في رصيده، كمن أكل مثلا يريد أن يتقوى على العبادة، أو من نام فيتمكن من تحقيق الخشوع في الصلاة، أو من يرفع قدميه مثلا في نهار رمضان في وقت الظهيرة في أثناء النوم يريحهما كي يستطيع أن يقوم ليل رمضان. تتصور هذا العمل بهذه النية يكتب له وأراح رجليه وأراح بدنه، لكن بنية أن يؤدي العبادة بقلب واعٍ لا بقلب غافل، وبنية أن يتقوى على القيام بأعباء هذه العبادة. فهذا يحسب له هذا العمل في ميزان حسناته لأنه نوى فيه نية صالحة، نوى فيه نية صالحة. كذلك إن كان الإنسان غنيا مثلا فلبس ثيابا طيبة ليراه الفقراء تنفيذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال أهل العلم في تفسير الحديث: وإنما أحب الله عز وجل أن يظهر أثر النعمة على الذي أنعم الله عز وجل عليه ليكون قبلة للفقراء، ليكون قبلة للفقراء. فالفقراء متى عرفوا أنه غني قصدوه بحوائجهم وما إلى ذلك. شوف الله، هذه النية يكون هذا العمل في ميزان حسناته، مع أنه يعني عمل مباح في أصل الأمر. كذلك كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في تعليقه على حديث البذاذة من الإيمان، البذاذة يعني الوفاء، إن الإنسان يلبس الثياب يعني القديمة الجالبة يعني التي ذهب معظم لونها مثلا إن كانت مصبوغة وما إلى ذلك، هذه البذاذة من الإيمان، لأنها تريد الإنسان تواضعا وانكسارا حتى لا يتعاظم أو يتطاول على خلق الله عز وجل. قال الشوكاني رحمه الله: ما معناه تعليقا على هذا الحديث؟ لكن إذا كان الناس لا يأخذون من كانت هذه هيئته، لا سيما في زماننا هذا زمان الجهل، فيسن للعالم حينئذ أن يلبس الثياب الحسنة كي يقبل عليه الناس. يبقى هو لبس الثياب الحسنة بأي نية؟ بنية من العلم اللي معنا يروح محافظة على العلم الذي معه، ومحافظة أو ضمانا لنقله إلى الناس، ضمانا لنقله إلى الناس. يبقى مع حبه لأن يلبس الثياب الرصدة، لكنه يفوق هذه الثياب ويلبس الفاخر من الثياب او الجليل او الأنيق من الثياب حسبة لله عز وجل، فصار ان هذا يعمله حسبة لله عز وجل وينال الاجر عليه، لانه ما فعل ما فعل الا بغية نصرة السنة واشاعة العلم بين الناس وما الى ذلك. فهذا من هذا القسم هو الذي تغيره النية، إن لبس هذه الثياب وهي مباح استعلاء على الناس وعجبا، فقد ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه بين رجل يمشي في حلته متبخترا معجب بنفسه وقد رجل شعره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض أو في سبع أراضين إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أشوف الرجل ده خارج استعلاء على الناس ولا تمشي في الأرض مرحا. فهذا الرجل خرج في كلة جديدة، رجل شعره يعني مشط رأسه، اختال في مشيته معجب بنفسه، فبينه وكذلك خسف الله عز وجل من الأرض. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هذا القسم الثالث هو القسم الذي تؤثر فيه النية، يعني تحوله من مباح إلى طاعة أو إلى معصية، إلى طاعة أو إلى معصية. موضوعنا في القسم الثاني وهو الطاعات. فطاعة الله عز وجل كي تكون عملا صالحا، وقد سمعنا قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وايضا قال عز وجل: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح به يرفعه. فالعمل الصالح كما قال اهل العلم لا يكون صالحا الا بشرطين. الشرط الاول ان تكون النية فيه خالصة لله عز وجل، ان يعمل هذا العمل يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. والشرط الثاني ان يكون هذا العمل موافقا للشرع، بمعنى انه اذا عمل عملا اراد ان يصلي مثلا واخلص النية لله عز وجل، لكنه حين اراد ان يصلي لم يطلب كيفية الصلاة من الشرع. فصلنا كيف ما اتفق. صلى فخلاص فعمل اي حاجة ولا كان صليت. فهذا الرجل لم يعمل عملا صالحا، وان كانت النية فيه خالصة لله عز وجل، الا انه حقق شرطا واضاع شرطا اخر. ولذلك حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور بحديث المسيء في صلاته، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة وعند اصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنهما، ان رجلا جاء الى المسجد فصلى والنبي عليه السلام صلى في نهاية المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد. فلما صلى اقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصل فانك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصل فانك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى ثلاث مرات، ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع فصل فانك لم تصلي. ليه النبي عليه الصلاه والسلام ما دلوش على اوجه الخلل في صلاته والتي عادت على صلاته بالبطلان؟ لان الرجل قصر، فاراد صلى الله عليه وسلم ان يلفت نظره الى انه ينبغي عليه ان يسجد. فالمفروض ان هو يسجد من اول لحظه، ارجع فصلي فانك لم تصلي. وما الذي ابطل صلاتي يا رسول الله؟ يعني كان حاول هو يفعل ما فعله بعد المره الثالثه، حين قال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني. فقال عليه الصلاه والسلام اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبله فكبر، ثم اقرا ما تيسر معك من القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وليها تفصيلات موجوده، لكن الشاهد ان هذا الرجل حين اخل بالصلاه، وربنا سبحانه وتعالى قال لنا واقيموا الصلاه. طيب ازاي يعني نعمل ايه؟ نقول نرتد بالنبي السلام الذي قال الله عز وجل له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. كيف يا رسول الله؟ يقول وصلوا كما رايتموني اصلي. شوفوا انا هعمل ازاي؟ واعملوا زي هذا. يمكن فالعمل الصالح له شرطان، أن تكون النية خالصة لله عز وجل، وأن يكون موافقا للشرع. موضوعنا عن الخلل في النية. ورد من الأحاديث يعني ما يرهب من هذا الأمر جدا، وأخطر ما ورد من هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه، يعني رب سبحانه وتعالى فعرفه نعمه فعرفها، فقاله فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. فقال له كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع. فقد كيف، وانما لكل امرئ ايه ما نوى. انت قاتلت عشان ايه؟ عشان يقال شجاع. كيف خلاص. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يطرح في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، مصيبة جديدة ثانية، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يطرح في النار. ورجل أنعم الله عز وجل عليه وأعطاه من أصناف المال، أعطاه من أصناف المال، فأذي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال له فما عملت فيها؟ شوف جاب الرجل ده، قال ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. مفيش باب من أبواب الخير تحب يا رب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. التحديد هنا جيش إيه؟ في كلمة لك دي، في كلمة لك. قال كذبت ولكنك أنفقتني، يقال هو جواب. يعني إذا رب العزة قال تعالى لم يعترض على أن هذا الرجل أقره على أنه أنفق في كل أبواب الخير التي يحب الله عز وجل أن ينفق فيها، لكنه ما أنفق لله، إنما أنفق ليقال هو جواد. قال كذبت ولكنك أنفقت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم يسحب على وجهه، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يطرح في النار. شوف هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأخرجه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة أيضا. وفي أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم القيامة إلى عباده ليقضي بينهم وكل أمة جافية، فأول من يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل جمع المال. دول أول ثلاثة يدعى بهم. وفي آخر الحديث قال أبو هريرة ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ركبتي فقال يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. روى الحديث الذي سمع هذا الحديث من أبي هريرة دخل على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، تحدثه بهذا الحديث، فبكى معاوية بكاء شديدا حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال قد فعل هذا بهؤلاء فكيف بمن بقي من الناس؟ دول بتعمل فيهم كده، من بقي الناس يروحوا فين؟ اذا كان ده واحد قاتل حتى قتل، قاتل في الحرب حتى قتل، والثاني تعلم العلم وعلمه وقرا القران يعني حافظ القران، والثالث جمع من اصناف المال فانفق في كل ابواب الخير، ما تركت بابا تحب ان ينفق فيه الا انفقت فيه لك. قد فعل بهؤلاء هذا بهؤلاء، قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول معاوية، صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ليس هذا لكل أحد، بل هو مخصص بقوله تعالى في سورة الإسراء الآية اللي قبلها تلخبطني، ومن أراد الآخرة تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ده مش كل واحد ربنا ايه هيجيبه، وهذا من رحمته تبارك وتعالى، وإلا لضل جميع الناس، لكن ربنا سبحانه وتعالى قدم لنا نماذج، فنرى المؤمن الفقير ونرى المؤمن الغني ونرى الكافر الثقيف ونرى الكافر الغني، بل نرى النبي الذي سلط الله عز وجل عليه اصناف البلايا، ايوب عليه السلام. ايوب عليه السلام ثم قبضه عز وجل نبيا مكرما الى الجنه، في حين انه وهب سليمان عليه السلام واباه داود عليه السلام ملكا، وهب سليمان ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، ثم قبضه نبيا مكرما الى الجنه بغير سابقة إساءة من أيوب ولا سابقة إحسان من سليمان. وصلف محمدا صلى الله عليه وسلم على أعدائه فقتل صناديد المشركين ببدر، حين أنه صلف المشركين على زكريا عليه السلام وصلفهم على يحيى عليه السلام كذلك فقتل عليهما السلام. ولم يكن هذا خذلا من الله عز وجل لأنبيائه، حسب الله عز وجل إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم به الاشهاد. فكونه مات على الحق بعد ان اسلم عليه وان قتل بايدي المشركين فهذا نصر. لكن رب العزه سبحانه وتعالى يقدم نماذج من كل شيء، ومن القدوه من افضل من يقتدى بهم؟ الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. فشوف هذا الحديث، العمل يعمل الانسان عملا صالحا في الظاهر ثم يفاجأ بهذا العمل في صحيفة سيئاته وبان هذا العمل من اسباب العذاب، من اسباب عذابه. لماذا؟ لانه لم يراقب نفسه ولم يتفقد نيته. فلذلك حين سئل سفيان الثوري رحمه الله وهو امام الورع قيل له ما اشد ما عالجت؟ قال اشد ما عالجت نيتي لانها تنقلب علي. شوف الصدق، صدق سفيان الثوري امام الزهد والورع بيسالوه فبيقول اشد شيء علي في المعالجه وفي المجاهده النيه لانها تنقلب علي. كل ما اجي اعملها بخليها نيه كده مستقيمه تنقلب علي ثاني. علشان ايه؟ مكر الشيطان، مكر الشيطان. ما اشد ما عالجت قال نيتي. العلم الذي ورد ذكره في هذا الحديث، حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، اخرج ايضا ابو داود وابن ماجه بسند صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنه يوم القيامه. وعرض الجنه ريفها. فتصور واحد عمال يمقى في عينيه، جايب كتاب اصول يقرا فيه، كتاب مش عارف حديث يقرا فيه، كتاب رجال يقرا فيه، عمال مجهد نفسه، لكنه ما اراد بذلك وجه الله عز وجل، انما اراد ايه؟ دنيا. اراد دنيا. فهذا العلم يكون وبالا عليه، يكون وبالا عليه. في حديث كعب بن مالك الذي اخرجه الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء او ليناري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار. عشان يجاري العلماء لما يقعد كده يعرف ايه يتكلم ويصل اللي عنده ويناقش ويحاس وما الى ذلك. لكن ما تعلمه ابتغاء مرضات الله عز وجل ليرفع الجهل عن نفسه وعمره. والله الواحد يدخل على حديث دي وقاعد يقول كلام وما هو عارف هو موقفه فين من الحاجات دي كلها. تكلم وخلاص. نسال الله عز وجل ان يرزقهم الاخلاص في كل شيء. نسال الله السلامه والعافيه. لكن من تعلم العلم ليماري به، ليجاري به العلماء ويماري به او يماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار. رب العزه سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. والحديث معروف، الحديث معروف هو في صحيح مسلم بلفظ وفي سنن ابن ماجه من حديث ابي هريره بلفظ اخر. لفظ صحيح مسلم: انا أغنى الشركاء عن الشرك، هكذا يقول رب العزه تبارك وتعالى. فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. لكن في حديث ابي هريره سنن ابن ماجه واسناده صحيح ايضا: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا اشرك فيه غيري فهو للذي اشرك وانا منه بريء. معنى ان الله عز وجل اجر الشركاء عن الشرك واضح جدا في اللفظ. انت عملت عملا لله عز وجل واشركت مع الله غيره، لا ربنا غني عن هذا العمل، هو للشريك، هو للشريك خلق. وادام هو للشريك طيب هذه الاعمال التي تعمل على سبيل الطاعه لله عز وجل الانسان يرجو ثوابها في الدنيا وفي الاخره، وقد يعجل الله عز وجل له الثواب في الدنيا وهذا امر مذموم، وقد يؤخر له الثواب في الاخره، وقد يعطيه جزءا في الدنيا وجزءا في الاخره. لكن السعيد من ادخر الله عز وجل له ثوابه في الاخره. الصحابه كانوا على هذا المعتقد، وفي صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قلد اليه طعام وكان صائما رضي الله عنه، كان صائما، شوف الصيام جوع او عطش او كذا، قلد اليه طعام وكان صائما، فنظر اليه وقال مات مصعب بن عمير وكان خيرا مني، ولم يترك الا نمره اذا غطي بها راسه بدت رجلاه، واذا غطي بها رجلاه بدا راسه، ومات حمزه وكان خيرا مني، ونحن نخشى ان تكون حسناتنا قد عجلت الينا. فاجعل يبكي يقول الراوي فوالله ما ذاق طعاما قط، ما كانش مات مصعب بن عمير وهو خير مني، لا رب الكعبه. عبد الرحمن بن عوف افضل باتباع الامه من مصعب بن عمير، وافضل باتباع الامه من حمزه رضي الله عن الجميع، لانه من العشر المبشرين، واحنا عارفين ان اعلاهم الصديق، الخلفاء الاربعه الراشدين العشر المبشرون بالجنه، وبعد كده بقى ايه شوف مناقب كل واحد. لكن شوف عبد الرحمن بن عوف قاعد عمال بيتحسر على نفسه، الله مصعب بن عمير مات ولم يصب من الدنيا شيئا، وحمزه رضي الله تعالى عنه نفس الشيء، وانا قاعد بصيت قدامي هكذا قاعد باكل، واحنا عارفين عبد الرحمن بن عوف فتح الله عز وجل عليه وبسط له في الرزق، فيخشى ان تكون حسناته قد عجلت اليه. فالانسان حين يعمل العمل من اعمال الطاعه يريد التقرب الى الله عز وجل الذي يملك خيري الدنيا والاخره، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ايه؟ ثواب الدنيا والاخره. يوم يجي يشوف في الحديث، حديث محمود ابن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث اخرجه احمد والطبراني بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قال وما الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. اذا جرى الله الناس يوم القيامه قال اذهبوا الى من كنتم تراءون باعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. شوف العدل، هذا عبد الله عز وجل. اذا كان يوم القيامه يوم الجزاء وربنا سبحانه وتعالى بيوزع المكافئات على المؤمنين، نسال الله عز وجل ان نكون منهم، قال للمرائين اذهبوا الى من كنتم، انظروا من كنتم تراؤون في الدنيا، اذهبوا الى من كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. روح خذ منهم جزاء بقى، روح خذ منهم جزاء. مين معاه؟ مين معاه ولا مين مستعد انه يدي حد حاجه او يعمل عن احد اي شيء؟ وان تبعوا مثقله الى حلها لا يؤمن منه شيء ولو كان ايه ذا قربى. هذا الحديث والذي قبله، الحديث الذي قبله يبين ان الله يبين الله عز وجل فيه ان العمل الذي تلتبس فيه النيه يتركه عز وجل مباشره الى من اشرك العبد. خلاص يروح للشركاء. هل الشركاء دول يستطيعون نفعا في الدنيا ولا في الاخره؟ ياتي الخزي والعياذ بالله يوم القيامه. واخرج ايضا الامام احمد عن عبادة عبيد بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسنة بالعلو والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة في الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. خلاص، من عمل منهم عمل الدنيا للآخرة لم يكن له في الآخرة من نصيب، ملوش في الآخرة من نصيب. فهذه الأحاديث ترهق جدا من مسألة فساد النية. تصور النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجة وغيره بسند حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، دخل على الناس وهم يتذاكر على أصحابه وهم يتذاكرون النصيحة الدجاج، فقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أخاف عليكم أكثر من الدجال الشرك، الشرك الخفي، يخفى علينا من الشرك الخفي عليه الصلاة والسلام. قال: ما الشرك الخفي؟ قال: أن يقوم الرجل ليصلي فيزين صلاته ليراه الناس، فيزين صلاته ليراه الناس. راح بقى بيصلي كده لقى الناس بتبصله، قعد بقى يحسن بقى ويغمض في الصلاه زي ما بيقولوا، يطيل فيها ويلقي الراس الى الارض ويدرك بيديه على قلبه وكذا، هذا هو الخشوع الظاهري. لكن سبحان الله العظيم، هناك ملك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت الآن تعلم ما في نفسك رأوا كهذا الدر؟ لا تعلم. من الذي يعلمه؟ ربنا عز وجل يعلم ما في قلبي ويعلم نياتي ويعلم نوايا الجميع. فسأله تبارك وتعالى أن يسددنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. فشوف الراجل هو بيعمل كده، لكن في الباطن مين العالم بالباطن؟ رب العزة تبارك وتعالى، رب العزة تبارك وتعالى. فلا بد وان يكون العمل خالصا له تبارك وتعالى، يعني لا بد ان تكون النيه منبعثه الى هذا العمل لارضاء الله تبارك وتعالى، مش لاي شيء اخر. اي شيء اخر ربنا على طول ايه؟ يتركه. واحنا ذكرنا من قبل ان النيه ليست مساله اختياريه وانما هي بتوفيق الله عز وجل، لكن الذي يسدد للنيه الصحيحه هو الذي يهتم بأمر الآخرة ويقدمه على أمور الإيه؟ على أمور الدنيا. يبقى ده إنسان دايما قد متعلق بإيه؟ بالآخرة. هو لم يكن، لذلك ابن القيم رحمه الله حين يتكلم عن الخشوع في الصلاة يقول: ما أشغلك طوال اليوم ستجده في مصلاك. اللاعب يشغلك سيف عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان يجاهد الإيه؟ يجهز الجيوش وهو في الصلاة مشغول بإيه؟ بالجهاد، بالجهاد في سبيل الله، بقمع الشرك ونشر التوحيد. فهو في الصلاة منشغل، حتى لما ينشغل ينشغل بإيه؟ ينشغل بطاعة من أجل الطاعات، إعلاء رأس الإسلام في ربوع الأرض. مش واحد تاني واقف عمال يفكر في فيلم سعاد حسني ولا الجول اللي جابه يعني في الزمالك ولا اشياء من هذا القبيل، لا، حاجات هابطه جدا. فشوف الاهتمام بالاخره.